أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. لا زال المصنف حفظه الله تعالى يستعرض جانبا من الإخبارات الغيبية التي وردت في القرآن الكريم على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مما يثبت إعجاز هذا القرآن. قال حفظه الله: ومنها قوله عز وجل: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذن الله حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم. تحسونهم يعني في أثناء القتال تفتكون بهم فتكا شديدا، النصر لكم والهزيمة لهم، وقد وقع سلاحكم عليهم يؤثر فيهم بشكل بارز وقوي. وهذه الآية الشريفة كسابقتها أشارت إلى وعد الله تعالى للمسلمين على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنصرهم إن أطاعوه. بالنتيجة هناك وعد إلهي سابق على الحادثة، وهو أيضا غير طبيعي بسبب تفاوت القوى. إن أطاعوه واتبعوا تعاليمه في حرب أحد، وقد صدق هذا الوعد وانتصروا في أول الأمر نصرا عظيما، لولا أنهم اختلفوا بعد ذلك وخالف أكثر الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفارقوا مكانهم اللي هو جبل الرماة، فخذلوا وانهزموا، وكان الأمر كذلك. إذن الوعد الإلهي بالنصر كان متحققا موجودا على أرض الواقع، ولكن عندما خالفوا، عندما طمع البعض بالغنائم انقلب الأمر عليهم. ومنها قوله جل شأنه عن موقف المؤمنين في غزوة الأحزاب: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وكان هناك وعد إلهي بأنه سيكون هناك شدة، سيكون هناك موقف صعب. فعندما وقفوا في موقف الأحزاب عرفوا أن هذا الأمر هو الذي وعدوه بشكل سابق، حيث أشار عز وجل بذلك إلى وعد الله تعالى على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمؤمنين بمحنة تصيبهم. وكان حصول تلك المحنة في الغزوة المذكورة غزوة الأحزاب، وهذا كان وتصديق الوعد سببا في قوة بصيرة المؤمنين في دينهم وتسليمهم لله تعالى، لأنه قد شهدوا أن هذه الإخبارات بالغيب كلها تتحقق، وهذا يقوي إيمان أصحاب الإدراك العقلي السليم. ومنها قوله سبحانه: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا مبينا، فتحا قريبا، اللي هو الصلح. البعض كان يريد بعد أن أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهم سيدخلون المسجد الحرام آمنين لا يؤذيهم أحد، ويحجون ويمارسون شعائرهم بكل حرية، كانوا يتوقعون أن ذلك في هذه السنة. ولكن الله سبحانه وتعالى بعلمه النافذ وبحكمته التامة أخر ذلك سنين، طبعا ليست سنين طويلة. فبعض المسلمين قال هذا وعد وسيتحقق من الله سبحانه وتعالى كما تحققت الوعود السابقة. البعض شكك وارتبك وقال أنه قد وعدتنا ولكن هذا لم يحصل. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال أنا وعدتكم هل قلت لكم في هذه السنة؟ قالوا لا. قال إذن وعدتكم وسأفي لكم بوعدي، مضمون الكلام وسيتحقق هذا الأمر، وعد الله سبحانه وتعالى هذا مفعول وهذا حاصل لا شك في ذلك، وقد حصل كما أخبر به القرآن الكريم، حيث تضمنت هذه الآية الكريمة وعدا للمؤمنين على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدخول المسجد الحرام، وقد تحقق هذا أخيرا، أخيرا وليس يعني سنين طويلة، فترة قصيرة. وأشارت في ذيلها إلى ما أحدثه تأخيره من بلبلة بين المسلمين، بعض المسلمين تردد واشتبه عليه الأمر، كيف أنه رسول الله وعدنا ولم يتحقق في هذا العام، لأنهم توقعوا تصديقه، توقعوا أن الأمر سيكون في تلك السنة في غزوة الحديبية، ولما لم يتحقق ردوا على النبي صلى الله عليه وسلم ورفضوا توقيعه ورفضوا صلحه مع قريش، أنه لماذا تصالح، ألم تعدنا أنه ندخل مكة، جهلا بهم ينظرون إلى ظاهر الأشياء، طبعا نظرة سطحية ما يستطيعون أن يدركوا ما يدركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس عندهم رؤية معمقة، الله سبحانه وتعالى هو صاحب الرؤية التامة. ورفضوا صلحه مع قريش جهلا بهم بما تؤول إليه عاقبة الأمور، عاقبته كما ذكر ذلك أهل الحديث والمؤرخون بتفصيل، وتعرضنا له في جواب السؤال الثاني من الجزء الأول من كتابنا في رحاب العقيدة، ذاك كتاب أكثر تفصيل ويذكر الأمور اللي هي مختصة بقضية الصحابة وموقف بعض الصحابة من رسول الله. والمهم في المقام أن ذكر القرآن الشريف لهذه الأمور طبعا يزيدها توثيقا، لا لأن القرآن المجيد صادق، فإن ذلك أمر يختص بالاعتقاد به المسلمون، المسلمون يعتقدون بأن القرآن الكريم صادق، ولكن بل لأن القرآن كان ينزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في مواجهة المشركين وفي مواجهة المنافقين، وكانت أعينهم وآذانهم تترصد حركات وسكنات وأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو تضمن الإخبار عن مثل هذه الأمور الظاهرة من دون أن تقع، لو كان القرآن يخبر بشيء وهذا الأمر لا يقع لتلقفه المشركون ولاعتبروه نصرا لهم في تكذيبهم للرسالة، لأوجبت التشنيع والتهريج، كلام اللي هو يكون كلام دعائي وليس كلاما علميا من قبلهم، وصارت حجة لهم في تكذيبهم للنبي، قالوا وعدكم هذا الأمر ونزل به القرآن الكريم ولم يحصل، كما قد تكون سببا في تزلزل إيمان المؤمنين، لأنه المؤمنون سيكونون في موقف ضعيف، كيف قد وعدنا الله شيئا ولم يتحقق، في تزلزل إيمان المؤمنين وحيرتهم، يكون عندهم ضعف في الإيمان، وهو صلى الله عليه وآله وسلم النبي في غنى عن هذه المشكلة، أنه يعد بأشياء ولا يدري قد تقع في المستقبل وقد لا تقع في المستقبل، إذا كانت دعواه ليست بصحيحة قد يستعجل ويعد بشيء ثم تتبدل الظروف وما يحصل هذا الأمر، بل أكثر من ذلك قد المشركون عمدا يخالفون هذا الأمر، مثلا يعدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه سيعقد صلحا مع المشركين مثلا، فالمشركون هنا سيخالفون هذا الأمر لكي يكذبوه لكي يبطلوا الرسالة، فما مجبور النبي إذا كان ليس بنبي، نعوذ بالله، إذا كانت الدعوة ليست صادقة، هذا الشخص ما مجبور أن يدعي هكذا دعاوى تسبب له مشاكل وتسبب له إحراج وتقوي خصومه على أتباعه وتضعف موقف أتباعه، نظير ما سبق عند الكلام في بشارة الأنبياء وكتبهم الآخر، بل حيث لم يظهر من أحد الإنكار والتشنيع عليه صلى الله عليه وآله وسلم كشف ذلك عن وقوع هذا الأمر، بل بالعكس بدأوا كلما يتحقق أمر هم يسكتون ويخفون الأمر، المخالفون للإسلام يخفون هذا الأمر لأنه آية ضدهم فيسكتون عنه ولا يتحدثون به، لأنه إذا تحدثوا به سينكشف أنه هذا من الآيات الباهرة لإثبات صدق عدوهم اللي هو رسول الله. ولو كانوا قد حصلوا واصطادوا أمرا ينفعهم في تكذيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما سكتوا عنه، لاستفادوا منه أشنع استفادة وأقسى استفادة، وهذا لم يحصل. كشف ذلك عن وقوع هذه الأمور وظهورها لهم بحيث لا يستطيعون ردها أو طلب الشواهد عليها، أنه متى حصل هذا نحن نشك في ذلك، أبدا هذا ما حصل. ولعله هنا قد يقال أنه رحلة الإسراء والمعراج كانت على مرحلتين، مرحلة أرضية ومرحلة إلى السماء. القرآن الكريم ذكر فقط المرحلة الأرضية وسكت عن المرحلة التي هي إلى السماء، لماذا؟ هنا قد يقال أن الحكمة في ذلك أن المرحلة الأرضية الانتقال من بلد إلى بلد قابل للإثبات، فكان يصف لهم بيت المقدس، كان يصف لهم الطريق، كان يصف لهم أنه كان هناك حيوان أجلكم الله تائه من صاحبه فأخبره بأنه أنا في رحلتي وجدته واقفا في المكان الفلاني قد علق الحبل الذي يربطه، علق بالشجر وبالأشواك وهو واقف في مكانه، فهذا قابل للإثبات. أما الرحلة السماوية لأنها غير قابلة للإثبات فغض الطرف عنها وسكت عنها، وبينها رسول الله صلى الله عليه وآله للمؤمنين الذين هم يصدقون به، وثبت عندهم صدقه وأنه عصمته وأنه لا يكذب. ولعله لذا لم تتضمن آية الإسراء، لم تتضمن عروج النبي صلى الله عليه وآله إلى السماء، وإن كان قد حصل ذلك فعلا، وذلك لأنه أمر خارق للعادة لا يتيسر إثباته للخاص. معجز، ولكن كيف يثبته النبي للخاص؟ يخبرهم بأخبار السماء هم ما يعرفوها، أما الأخبار الأرض فبعضهم كان قد سافر إلى الشام، كان السفر إلى بيت المقدس أمر سهل بالنسبة إليهم، فبعضهم يعرف المكان فكاد يحدثهم به، فكان الأولى تجنب طرحه على الصعيد العام، يطرحه للمؤمنين طرح في القرآن الكريم لئلا يكون سببا لتكذيبه والتشنيع عليه من دون أن يتمكن المسلمون من إثبات صدقه، واقتصر على بيانه من قبل النبي. القرآن ما بينه، واكتفت الشريعة بأنه النبي بينه من خلال الأحاديث للمؤمنين الذين ثبت عندهم صدقه في أحاديثه الخاصة مع المسلمين الذين هم مهيئون لتصديقه والتعبد بأقواله، ثبت عندهم صدقه من دون أن يسبب حرجا له مع الكفار، باعتبار أنه هذا الأمر لا مجال لإثباته للكافرين، فترك الخطاب العام في القرآن الكريم مع الكافرين ولم يحدثهم القرآن الكريم بهذا الأمر، فقط حدثهم بما يمكن إثباته وقد أثبته لهم بما لا يدع مجالا للشك. هنا فيما بقي من الكلام المصنف حفظه الله تعالى يجيب عن تساؤلات، أنه انشقاق القمر هذا أمر عام، القمر مشرف على نصف الكرة الأرضية في وقت واحد ويكون مشهودا، فلو كان قد حصل لشهدته البشرية جمعاء، فكيف لم يحدثنا أحد، لم يحدثنا أحد عن هذا الأمر، لم يذكره المؤرخون من الشعوب والأمم الأخرى، حيث إنهم لو كانوا يتطلعون إلى القمر وكانوا يشاهدونه أمر ظاهر بالنسبة إليهم، فلماذا لم يحدثنا أحد بذلك؟ هنا المصنف حفظه الله تعالى يذكر أنه متى كان توقيت هذا الأمر أساساً، هو كم كان عدد البشرية، كم منهم يهتم أن يبقى ينظر إلى القمر في الليل، وقت استراحة، وقت نوم، الناس تتعب في العمل، ففي هذا الوقت كم إنسان كان يرافع رأسه وناظر إلى القمر، حيث ينشق القمر بسرعة ويرجع إلى مكانه. انشقاق القمر ما بقي شهرا، انشقاق سريع ثم رجوع، وبالتالي حتى الذي كان يسافر في الصحراء وكان مستيقظا في ذلك الوقت ومنتبها، هذا أيضا ممكن أنه في غفلة في النظر إلى طريقه يحصل انشقاق، يرفع رأسه ما يجد شيء. ومع ذلك هناك بعض النقولات، ثم هناك رغبة من الكافرين في طمس هذه الحقيقة. كذلك يحدث الناس بعضهم بعضا بالقصص، قد يقول لهم، يخبرهم بأني قد وجدت القمر انشاق، فيقال له أنه أنت صار عندك مشكلة في الرؤية، أنت كنت تعبان، فلا يصدقونه لأنه ليسوا في مقام ادعاء شيء أصلا، لا عندهم خبر بالنبوة ولا عندهم معرفة بالقصة أنه كان هناك مشركون ينتظرون معجزة. فطفل يخبر أمه كان مستيقظا يقول يا أمي لقد رأيت القمر انشاق، فتقول هذا ابني عنده خيال واسع. امرأة تخبر الناس أصلا تخاف أن تخبر الناس ويكذبونها ويسخرون منها. أخبر بعض الناس، مع ذلك لا يوجد هناك مبرر لنقل هذا الأمر، لأنه ليس هناك منشأ لتصديقه، فلعله ينقله شخص فيسخر منه الآخرون وتنتهي القصة. فعدم وصول نقل إلينا لا يعني عدم حصول تلك الحادثة وتلك الواقعة. كذلك قضية رد الشمس أيضا فيها نفس هذا هذه المبررات، هذا ما يحتاج نقرأه إن شاء الله في الحصة اللاحقة. أبدأ من صفحة 152 من قوله حفظه الله تعالى: رواية الخصوم للمعاجز الشاهد شاهد على صدق هذه المعاجز. الخصوم كانوا هم ينقلون القصص التي فيها كرامات لرسول الله وللأئمة أيضا، ليس فقط لرسول الله. هذا إن شاء الله يأتي في الحصة اللاحقة مع بقاء العمر والتوفيق، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.